بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من السنن والأحكام المتعلقة بالمبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، ووقع فعله بيانا لمجمل. ولذلك نذهب جماهير العلماء على أن المبيت بمزدلفة يعتبر من واجبات الحج، وحتى قال بعض العلماء أنه ركن من أركان الحج، وإن كان الصحيح أنه واجب من الواجبات. وقوله ويبيت بها البال الظرفية، أي في حدود مزدلفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها، سواء كان بجوار المسعر أو بعيدا عن المسعر، ما دام أنه داخل حدود مزدلفة. ويبيت بها أي يلزمه المبيت بها. نعم.
وله الدفع بعد نصف الليل.
البيت كان هنا مطلقا، يعني لو أن إنسانا بقي بمزدلفة ولم ينم، فإنه يعتبر قد بات بمزدلفة، لأن البيتوتة تتحقق حتى ولو لم ينم. قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم يبيتون مع أنهم قائمون الليل. المقصود أن البيتوتة تتحقق لو جلس في مزدلفة ولم ينم، ولكن السنة والأفضل أن ينام. قال العلماء لأنه إذا نام استيقظ مبكرا، وهو قوي النفس استجم الروح، فيكون أحضر لقلبه إذا دعا بالمسعر الحرام، وأخشع عند سؤاله الله عز وجل، وذلك من أسباب الإجابة.
وله الدفع بعد نصف الليل.
وله أن يجوز أن يدفع بعد نصف الليل، هذه مسألة خلافية. بعض العلماء يرى أنه يجب عليه المبيت إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات ولم يأذن إلا للضعفة ومن هم من أصحاب الأعذار. وقالوا أيضا إن المقصود من مزدلفة الوقوف بالمسعر الحرام، فإذا كان يريد أن يمضي قبل ذلك فلم يتحقق المقصود. وفي الحقيقة هذا القول هو أقوى الأقوال، أنه يبقى بمزدلفة إلى الفجر ويصلي الفجر ثم يدعو بالمشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعفة، والقاعدة في الأصول أن الرخص لا يقاس عليها، فلا يعتبر ترخيصه للضعفة موجبا للإذن لكل الناس أن يمضوا من مزدلفة. لكن العلماء اجتهدوا، الذين يقولون بجواز المضي بعد نصف الليل، قالوا لأنه إذا بات بعد نصف الليل أو أكثر الليل فقد تحقق أنه بات، ولكن من نظر إلى مقصود الشرع وإلى العلة التي من أجلها شرع المبيت بمزدلفة، وهو الوقوف بالمسعر والدعاء وسؤال الله من فضله، تبين له بجلاء أنه لا يرخص إلا لمن كان معذورا، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقف عليه الصلاة والسلام وجاءه عروة بن مضرك وذكر له أنه وقف بعرفات، فقال عليه وقف أنه أكلأ، قال رضي الله عنه أقبلت من جبل طيب، أكملت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى كفره. فانظر إلى قوله صلى صلاتنا ووقف موقفنا، فكأن المقصود من المبيت بمزدلفة أن يصلي الفجر وأن يدعو. ولذلك أمر الله عز وجل بذكره عند المشعر الحرام. وفي الحقيقة القول بالبقاء وعدم الإذن إلا للضعفة ومن يرخص لهم من القوة لمكان. نعم.
وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله.
وقبله أي قبل نصف الليل فيه دم، يعني أن الحاج لو جاء إلى مزدلفة ودفع منها قبل نصف الليل لزمه دم. وهذا بناء عندهم على أن العبرة بأكثر الليل. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف إلا بعد نصف الليل. ففي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أنها دفعت بعد مغيب القمر وقالت لابنها عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: هل غاب القمر؟ فقال: لا بعد. ثم قامت تصلي، ثم قالت: أي بنية، أغاب القمر؟ قال: لا بعد. ثم قال لها في المرة الثالثة أو الرابعة: أغاب القمر. فدفعت رضي الله عنها، ثم وصلت إلى مكانها بمنن بغلس، فقال لها رضي الله عنه: أي هنتاه ما أرانا إلا غلسنا؟ فقالت رضي الله عنها: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي أذن لضعفته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله. فدل هذا على أنه إذا وجد العذر شرع التخفيف وأذن بالرخصة، وأن من عداهم من القادرين المستطيعين يلزمهم البقاء بمزدلفة. نعم.
وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله.
وقبل نصف الليل فيه دم كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر لا قبله. هذه مسألة فيها ثلاثة الأحكام: أن من تعجل ودفع من مزدلفة قبل نصف الليل عليه دم لأنه لم يجد، وأن من وصل إليها بعد الفجر عليه دم لأنه لم يجد، وأنه من وصل إليها بعد نصف الليل وقبل الفجر لا شيء عليه. هذه ثلاثة أحكام: أن من وصل إليها قبل نصف الليل لزمه، أن من وصل إليها قبل نصف الليل وبقي قبل نصف الليل ثم دفع قبل نصف الليل عليه دم، وأن من وصل إليها بعد الفجر عليه دم لأن كليهما قد فاته المبيت المعتبر. وأما من وصل إليها بعد نصف الليل وقبل الفجر ثم دفع مباشرة أو بقي فلا شيء عليه.
فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرفاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الآيتين. يقول رحمه الله: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام.
فإذا صلى الصبح برغيبته أتى المشعر الحرام. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لما كانت صبيحة يوم النحر أذن للصلاة بغلس، ثم أقام عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، ثم وقف بالمشعر ودعا الله عز وجل وسأله من فضله حتى أسفر، وقبل أن تطلع الشمس دفع عليه الصلاة والسلام من المزدلفة. وكان أهل الجاهلية، كانت قريش في الجاهلية هم مع المشركين يقفون بالمزدلفة ولا يمكن أن ينصرفوا منها حتى تطلع الشمس، ولذلك كان يقول قائلهم: أشرق ثدير كيما نغيب. وثدير هو الجبل الذي بحذاء منن، لأن منن بين ثدير والصانع يجتنفانها جبنان، أحدهما يسمى ثدير والثاني يسمى الصانع. فكان يقولون: أشرق ثدير كيما نغيب، ويريدون بذلك أنهم لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس. فخالفهم صلوات الله وسلامه عليه ودفع قبل أن تطلع الشمس. نعم.
فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده.
فيرقى المشعر أو يقف عنده، ثم يقف عند المشعر ولو وقف في أي موضع من المزدلفة أجزاءه. نعم.
ويحمد الله ويكبره،
قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال العلماء: عند المشعر الحرام، قيل إن المراد به المزدلفة كلها، وقال بعض العلماء أنه هو الجبل الذي بحذاء المصلى الذي وقف عنده عليه الصلاة والسلام. وأما تلاوة الآية فلم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص، ولا حاجة إلى التقيد بذكر آية أو دعاء مخصوص أو استحباب ذلك أو تعيينه إلا بدليل، لأن الشرع لم يرد فيه ما يدل على تلاوة ذكر معين، وإنما قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه، فيقال للناس: اذكروا الله عز وجل، كما اطلق الله عز وجل من ذكره من حمد وتسبيح وتكبير وتهليل بل وتلبية، كل ذلك جائز ومشروع لأن الله أطلق، فكل ما صدق عليه أنه ذكر يذكر به سبحانه. لكن أن يقال تتلى آية معينة أو يذكر دعاء مخصوص فإن ذلك يعتبر بدعة وحدثا. وتوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان من دعائه المشهور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فلو قال رجل لرجل إذا صليت في المسجد فقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نقول إن هذا الدعاء مشنون. لكن كونك تلزمه به أو تدعوه أن يقوله في هذا الموضع المخصوص والمكان المخصوص هذا لا أصل له، ولذلك يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فقد يقول لك قائل إن ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو تلاوة الآية من الدين والشرع، تقول له نعم من الدين والشرع، ولكن الذي ليس من الدين أن يؤمر بها في الموضع المخصوص، بمعنى أن يقال قلها في هذا الوقت أو قلها في هذا المكان أو قلها في هذه الساعة، وكل ذلك يعتبر كما نص من علم في ضوابط الحدث أنه لا يلزم الناس بتلاوة آية معينة أو بدعاء مخصوص إلا إذا عين الشرع وخصص ذلك. لكن أن يقال للإنسان اذكر الله عند المسعر الحرام واحرص على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة وجوامع كلمه التي ثبتت عنه فذلك هو الهدي وذلك هو الأفضل والأكمل. فيقال هنا يقف عند المسعر ويقف بمزدلفة بعد صلاة الصبح ويضرع إلى الله ويسأل الله من عظيم فضله ويأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه من استفتاحه بحمد الله والثناء على الله وسؤال الله من خير الدنيا والآخرة مع اعتقاد عظيم الفقر إلى الله والاستغناء بالله سبحانه وتعالى وأنه هو الغني الذي لا تنفذ خزائنه وأن يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، ويسأل الله من عظيم فضله. وكان العلماء رحمهم الله يعظمون الدعاء بالمسعر الحرام حتى أثر عن بعض السلف أنه قال وقفتها هنا أكثر من 30 حجة أسأل الله العظيم أن لا يجعله آخر العهد ويردني إليه وإني لأستحي من الله أن أسأله فرجع ومات من سنته. فالمقصود أن هذا الموقف وهذا الموقف يعتبر ثاني المواطن تشريفا وتكريما بعد موقف عرفة، وكان العلماء يعظمونه كثيرا لأن الله عز وجل خصه وقال فاذكروا الله عند المسعر الحرام واذكروه كما هداكم. فإذا وقف الحاج بهذا الموقف هيأ من نفسه أسباب الدعاء الخاشع الخاضع الذي يكون سببا لاستجاب دعائه حتى يكون ذلك سببا في استجاب دعوته، فيحس أن الله عز وجل أكرمه وتفضل عليه ببلوغ هذا المكان وأنه ما كان أن يبلغه لولا حول الله وقوته وتوفيقه، ولذلك إذا استشعر ذلك خضع لله وخشع له ودعا من قلبه. قال رحمه الله فيهلل أي أنه يهلل الله ويكبره ويثني عليه بالذي هو أهله. نعم.
ويدعو حتى يسر.
ويدعو حتى يسر أسفر الصبح إذا بات، المراد بذلك أنه يقارب طلوع الشمس ويسر جدا، لأن الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بمزدلفة حتى أسفر جدا. نعم.
فإذا بلغ محفرا أسرع رمية حجر
ثم يدفع، الكلام فيه حذف أي أنه يدفع بعد الإسفار، فلما قال إن الموقف إلى أن يسر مع ذلك أنه يدفع. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دعائه ركب ناقته القصواء وأردف معه الفضل بن عباس وهو ثاني من أردف في الحج لأنه كان معه أسامة من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى كان معه الفضل بن عباس بن عمه رضي الله عنه وعن أبيه. قال الفضل فكان وراءه الفضل، فلما مر في الطريق قال القطلي 7 حصيات، فالسنة أن يلتقط 7 حصيات من مزدلفة قبل أن يبلغ محفر فيلتقط هذه 7 حصيات. وأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يزيد في العبادات وأن لا يتنطع فيها وأن لا يبالغ، لأنه لا خير إلا في اتباع عليه الصلاة والسلام، والشر كل الشر في الزيادة على هديه ومجاوزته والغلو في الدين. نعم.
فإذا بلغ محفرا أسرع رمية حجر،
فإذا بلغ محفرا أي وادي محفر وهو الوادي الذي حفر الله فيه الفيل فأنزل فيه نقمته وعذابه على من حاده وأراد هدم بيته، وذلك في القصة التي ذكر الله في كتابه. فهذا الموضع هو وادي محسب، هو الوادي الذي حفر الله فيه الفيل وأرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذا الوادي إذا بلغه يعتبر موطن عذاب، والقاعدة أن مواطن العذاب والسخط والعياذ بالله إذا مرها الإنسان يسرع في مروره. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما مر بمدائن صالح، وهي المدائن التي أهلك الله فيها ثمود، مر عليه الصلاة والسلام فأرخى على رأسه الثوب ثم ضرب دابته وأسرع حتى أنه كأنه يقول لا أريد أن أرى. يقول بعض العلماء حتى كأنه يقول إني مصدق ولو لم أرى. فلما مر عليه الصلاة والسلام بموطن العذاب ضرب دابته، وقال عليه الصلاة والسلام في أماكن العذاب لا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو متباكون، أي لا تدخلوا هذه المواطن إلا وأنتم معتبرون مدكرون يصحبكم الخوف من الله حتى لا يصيبكم ما أصابهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الصحيح لا تبروها إلا وأنتم باكون أو متباكون لا يصيبكم ما أصابهم. ولذلك يعرف إلى الآن أن في بعض مواطن السخط والعذاب من دخلها قد يتغير عقله وقد يصاب بالنفس وقد يصاب بشيء والعياذ بالله من العذاب، خاصة إذا نزل فيها ضاحكا لاهيا غافلا عما أوجد الله فيها من العبرة والعظم. ولذلك قال لا يصيبكم ما أصابهم. ولا زال يعرف إلى الآن ما يسمى عند العامة لعنة الفراعنة، وقد تكون من عذاب الله عز وجل، وليس للفراعنة لعنة وإنما هي نقمة الله عز وجل التي يصيبها من غفل عن آياته وعظاته. ولذلك المرور بمثل هذه المواطن لا يجوز كما ذكر العلماء إلا وهو مصحوب بالخوف. قال تعالى واستخلتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. فورد هذا مورد الذنب، فكل من دخل أماكن العذاب أو مر بها فينبغي عليه أن يستصحب الخوف من الله عز وجل والاستشعار لعظيم نقمة الله عز وجل وأنه الجبار المنتقم إذا أراد أخذ أخذ عزيز مقتدر. فعلى العموم هذا الموطن موطن عذاب لا يجوز النزول فيه ولا يجوز المبيت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب دابته وأسرع لما مره وهو قدر مرة في رمية حجر لأنه ليس بعريق.
وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق.
كان الأولى والأفضل أن يذكر أخذ الحصى قبل ذكر محسر، لأن السنة أن يأخذ الحصى من مدبته، وهذا هو الوارد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الفضل أن يلتقط حصيات الرمي 7 حصيات يلتقطها من مزدلفة. أما ما ذكره المصنف من 70 حصاة فهذا لا أصل له، السنة أن يلتقط 7 فقط، هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه 7 هي لجمرة العقبة. وأما بقية الجمرات فالسنة أخذ حصاها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من منى. ولذلك ما يفعله العامة من أخذ جميع الحصيات حصيات الرمي أيام التسبيح ويوم العيد من مزدلفة لا أصل له، كما نبه على ذلك.
بين الحمص والبندق.
بين الحمص والبندق أنها ليست كبيرة. كلاهما معروف، الحمص معروف والبندق معروف، ولا يبالغ فيها. فأخذ الحصى الكبير ليس من السنة، بل قال بعض العلماء إن إذا كانت كبيرة جدا ورمى بها لم يجده، لأنها ليست على الرمي المعتبر شرعا. وعلى هذا قالوا إنه يتقيد فيها بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الحصى الكبير فإنه لا يأمن أن تنحرف يده فيصيب مسلما ويريق بذلك الدم الحرام في المكان الحرام في الشهر الحرام. ولذلك ينبغي أن يتقيد بالوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، فلا يكون الحصى كبيرا جدا ولا يكون صغيرا، بل لا يكون أكبر من الحصى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وحده الذي تحمله باليد بالغارب ويمكن الرمي به، يعني حلف بحيث يضعه بين أصبعيه ويحلف به، وذلك قال بمثل حصى الحلف وهو الحصى الذي يحذف به، فرموا وإياكم ما الغلو. فهذا هو القدر الذي ينبغي أن يتقيد به، وينبغي أن تكون حجرا. أما إذا كانت من غير مادة حجر كالطين الصلب أو كانت من الخشب أو كانت من الإسمنت أو النورة أو البدر فإنه لا يجزئ الرمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بالحصيات ولم يرمي بغيرها. نعم.
فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محكر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات.
فإذا وصل إلى منى أي بلغها فالسنة أن يبتدئ برمي جمرة العقبة، ولذلك قال العلماء رمي جمرة العقبة تحية منى، أي أنه إذا دخل منى فالسنة أن لا يشتغل بأي شيء غير رمي الحصى، فإذا ابتدأ برمي جمرة العقبة بعد ذلك تفرغ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن، ثم نزل إذا أراد النزول أو مضى إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. أما أن يبدأ بشيء قبل الرمي فذلك خلاف السنة، فلا يذهب إلى منزله ولا يشتغل بأغراضه، بل عليه أن يتجه مباشرة إلى جمرة العقبة ويحيي منا. قالوا كما يحيي المسجد برفعتي التحية قبل أن يشتغل بما سواها، كذلك أيضا تحيى منا برمي جمرة العقبة. نعم. وقوله وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، أي أن حد منا بداية ونهاية من وادي محسر إلى جمرة العقبة. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب أنه أمر أعوانه من وجدوه وراء جمرة العقبة أن يردوه إلى داخلها، أي إلى داخل منا، أي كأنه قد بات خارج منا. وكذلك بالنسبة لوادي محسر فهو الفاصل بين منا ومزدلفة. وأما بالنسبة للجانبين فيكتنف منا جبلان، أحدهما كبير والثاني الصانع، فما أقبل من الجبلين فإنه من منا، وما أدبر من الجبلين وهما الظهر يعتبر خارجا عن منا. فمن بات في سفح الجبل من جهة منا فإنه يعتبر بائسا داخل منا، ومن بات بالظهر فإنه لا يعتبر ولا يعتبر بياته بمنا. وسميت منا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي ما يراق فيها من الدم، لأنها موضع يتقرب فيه إلى الله عز وجل بنحر الهدي والأضاحي في يوم النحر، ولذلك قيل سميت منا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي يراق.
رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض عيطه.
رماها بسبع حصيات متعاقبات فلا يفصل، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر مع كل حصاة، وأنه لبى واختلف العلماء على وجهين، فقال جمهورهم انقطعت تلبيته في حده صلوات الله وسلامه عليه عندما أراد أن يرمي الجمرة، فعند بداية الرمي قطعت تلبيته، وهذا يقول به الجمهور. وقال بعض عن الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد وقول إسحاق بن راهوي يرمي ويلبي أثناء الرمي، فيقول الله أكبر ويرمي حصاه ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يرمي. فالمقصود أنه يواصل الرمي والتكبير والتلبية حتى ينتهي من آخر حصاه، وهذا هو الذي دل عليه حديث الفضل لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة. وقوله آخر حصاة من جمرة العقبة يدل على أن انقطاع التلبية كان عند آخر حصاة رمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، وعندها تنقطع التلبية، وبالإجماع على أنه لا تشرع التلبية بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة. وكان من هذه عليه الصلاة والسلام أنه رماها من بطن الوادي، وهذه هي السنة، فليس لجمرة العقبة موضع ترمى من إلا بطن الوادي، ولذلك من رماها من الجهة المعاكسة التي تقابل الوادي بحيث تكون منا وراء ظهره فإنه لا يجزيه ذلك، ولأنه في القديم كانت هذه الجمرة في حضن الجبل فلم يكن فيها إلا نصف الحوض الموجود، هذا النصف من الحوض هو موضع الرمي، فلما أزيل كأن هذا الزائد من الحوض في غير الموضع المعتبر، ولذلك لو رمى فإنه لا يعتد برميه إلا من بطن الوادي بحيث يكون في النصف أو الشطر الحوض القديم المعهود، وما زاد عن ذلك فإنه في الأصل جبل وليس بموضع للرمي ولا محل للرمي. ومن هنا يقيد العلماء رمي هذه الجمرة بهذا التقييد الذي وردت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يرفع يده حتى يرى بياض إبطه.
الرمي صفة الرمي في رفع الأسهام بيده لم يحفظ بذلك شيء، لكن قد يكون المصنف أراد من هذا من رفعه ليده أنه أبعد من مزاحمة الناس، لأنه إذا زحمه الناس ربما سقط الحصى من يده، لأنه سيفتح يده ليتناول الحصى، فمع الحطمة والزحام ربما سقط الحصى أو ارتجت يده. فهذا هو السبب الذي يجعل بعض العلماء يوصي لأن تكون يده مرفوعة حتى يتيسر له أن يلتقط من باليمنى من اليسرى دون أن يسقط الحصى من يده. وأيا ما كان فالأمر واقع رفع أو لم يرفع. وبعض العلماء يعلل رفع اليد حتى يرى بياض إبطه حتى يستطيع أن يتمكن من الرمي بقوة، ولكن ليس في ذلك شيء، فإنه لو كان قريب ليس ذلك بشيء، لأنه لو كان قريبا من الحوض ورمى بخفة أجزأ. والعبرة في الرمي أن تقع الحصى في بطن الحوض ولو لم تصب الشاخص، فالعبرة بوصولها إلى داخل الحوض. فلو ضرب الشاخص أو ضربت الحصى الشاخص وانحرفت فلم تسقط في الحوض لم يجزئ ولم يعتد بتلك الحصى، لأن المراد بالرمي أن تقع في الحوض وهو محل الرمي وموضع الاعتداد. وعلى هذا فلو ضرب الشاخص كما ذكرنا وطارت الحصى خارجا لم يجزئ. ثم المسألة الثانية أن الرمي لا يكون إلا بالحذف، فلو جاء ووضع الحصى في الحوض لم يجزئ لأنه لم يرمي حقيقة، فلا بد من الأمرين، أن يحصل الرمي فلا يجزي الوضع، وثانيا أن يكون أن تنتهي الحصى وتستقر في الحوض، فلو رمى وخرجت عن الحوض فإنه لا يجزي. والعبرة في وقوعها في الحوض بغالب الظن، فإن تيقن ورأى حصاته في الحوض فلا إشكال، وإن غلب على ظنه أجزأ، لأن الغالب كالمحقق كما هو معروف في القاعدة الشرعية. نعم.
ويكبر مع كل حصاته
كما ذكرنا،
ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا.
ولا يجزئ الرمي بغيرها يعني بغير الحصى ولا بها أي بالحصى التي رمى ثانيا، لأنه قد تحقق بها المأمور. نعم.
ولا يقف،
ولا يقف عند جمرة العقبة، وإنما يقف عند الجمرة الصغرى والوسطى، أما الكبرى والعقبة هي يقف عندها. ولذلك يقول العلماء لا يشرع الدعاء بعد الرمي إلا إذا كان بعده رمي، لا يشرع الدعاء بعد الرمي إلا إذا كان بعده رمي. توضيح ذلك أن الجمرة الصغرى إذا رميت وراءها الوسطى فترمى، ولذلك يدعو بعد الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى إذا رماها وراءها الكبرى والعقبة فيدعو، لكن جمرة العقبة إذا رماها ليس بعدها شيء، فلا يشرع الدعاء بعد جمرة لا رمي بعدها. هذا الذي جعل بعض العلماء يقولون يدعو في كل جمرة بعدها رمي، وبعضهم يختصر ويقول لا يدعو عند جمرة العقبة، فيفهم من ذلك أنه يدعو بغيرها. نعم.
ويقطع التلبية قبلها،
ويقطع التلبية قبلها يعني قبل رمي الحصى. والصحيح ما ذكرناه أنه يستمر في التلبية حتى يرمي آخر حصاة من جمرة العقبة.
ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل،
ويرمي بعد طلوع الشمس، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأكمل والأفضل، خرج عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، فما وصل جمرة العقبة إلا وقد طلعت الشمس، فرماها عليه الصلاة والسلام وحيا برميه منى. ويجزئ بعد نصف الليل، وهي مسألة خلافية بين العلماء رحمة الله عليهم. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يرمي، أنه يجوز الرمي بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل.